سيداتي وسادتي، نبدأ برامج الساعة الخامسة من بثنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر في براغ مع ملف العراق اليومي وآخر تطورات الوضع في عموم العراق.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم، أطيب تحية من كفاح الحبيب معد ومقدم ملف العراق، ومن فريال حسين التي تشاركني في التقديم، ومن هلم مهران في الإخراج. مستمعينا الأعزاء، على مدار الدقائق المقبلة سنستعرض وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي، ومن بينها:
قوات التحالف والشرطة العراقية تفرض إجراءات أمنية مشددة في كربلاء،
ونجاة معاون مدير الأمن في محافظة أربيل من محاولة اغتيال تعرض لها اليوم.
ولكن سيداتي وسادتي، قبل تفصيل فقرات ملف العراق نتوقف مع عرض لأهم الأخبار العراقية.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم مع هذه النشرة الموجزة. دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني السلطات العراقية إلى معالجة النقص الحاصل في الوقود في الأسواق العراقية، محرما في فتوى أصدره مكتبه اليوم كل أنواع تهريب النفط ومشتقاته إلى خارج العراق. على صعيد آخر، قالت سلطة التحالف المؤقتة إنها ستخصص 50,000 دولار للمساعدة في عمليات الإغاثة في كربلاء التي تعرضت إلى هجمات من مخربين راح ضحيتها 19 شخصا، كما أصيب نحو 129 آخرين. إلى ذلك أكدت السلطة أنها ستخصص في الأيام القليلة المقبلة أموالا إضافية لترميم البنى التحتية في المدينة. من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية العراقي هشام الزبيري أن مجلس الشورى الذي أسسه أهل السنة في العراق سيسهم في تحسين الوضع الديمقراطي، معتبرا أن هذا التطور سيعزز الأمن والاستقرار في البلاد، ومشيرا بعد لقاء مع رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى أن مجلس الحكم يعتزم إشراك جميع العراقيين في العملية الديمقراطية من دون استثناء. على صعيد آخر، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل إليوت ماريا أن الولايات المتحدة افتهمت أخيرا تعقيدات الوضع في العراق بما فيها الحاجة إلى نقل سريع للسلطات إلى العراقيين. الوزيرة الفرنسية قالت إن بلادها لا تزال راغبة في المشاركة في إعادة تعمير العراق حين تسلم واشنطن الحكم إلى حكومة عراقية ذات سيادة. رأى نائب رئيس الوزراء الروسي بوريس اليوشن أن الشركات الروسية لديها حظوظ جيدة لدخول الأسواق العراقية. اليوشن أكد أن المنافسة في عمليات إعمار العراق ستكون قوية، لكن السياسة ستعدل من بعض موازينها على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الشركات الروسية الكبيرة أمامها فرص جيدة للحصول على عقود في مجالات الطاقة في العراق. أكد الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده اليوم قرب مدينة الفلوجة، وذلك نتيجة انفجار عبوة ناسفة. يشار إلى أن جنديا أمريكيا آخرا وطفلين عراقيين كانوا قتلوا في وقت سابق اليوم نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي الكرادة وسط بغداد. كما أصيب في الحادث نفسه 5 جنود أمريكيين وثمانية أعضاء في قوة الدفاع المدني العراقي، إضافة إلى مترجم عراقي. من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات التي هزت كربلاء أمس السبت إلى 19 قتيلا، بعدما توفي 5 أشخاص متأثرين بجروح أصيبوا بها في الانفجارات. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن أحد المتوفين جندي بلغاري، ما يرفع عدد الجنود البلغار القتلى في الحادث إلى 5. يشار إلى أن انفجارات كربلاء أسفرت عن إصابة 129 شخصا. على صعيد ذي صلة، ذكرت وكالة فرانس بريس أن وزير الدفاع البلغاري ورئيس هيئة أركان الجيش البلغاري سيتوجهان اليوم إلى العراق لمرافقة جثامين الجنود البلغار. مسؤول بارز في الدفاع البلغاري شدد على أن مهمة بلاده في العراق ستستمر رغم الهجوم الذي تعرضت له الوحدة البلغارية في كربلاء. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى وزير التجارة العراقي علي علاوي أن وزارته تجري مباحثات مع دول الخليج بهدف البدء في التجارة الحرة بعدما وقعت بغداد اتفاقية مشابهة مع كل من تركيا وإيران. من جهة أخرى قال الوزير العراقي أنه كشف تلاعبات مالية في عقد لاستيراد الأخشاب وقعته وزارته وقيمته 80 مليون دولار، مضيفا أن ما بين 30 إلى 40 مليون دولار من قيمة العقد قد تم اختلاسه. علاوي قال أيضا إن هناك أدلة قوية تؤكد تورط أشخاص بينهم مدراء سابقون في الوزارة وأشخاص من سلطة التحالف. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم ثانية مع ملف العراق.
أعلن متحدث باسم الفرقة المدرعة الأولى الأمريكية أن جنديا أمريكيا لقي حتفه، كما قتل طفلان عراقيان في انفجار قنبلة على الطريق بوسط بغداد. وقال الكابتن جيسون بيك أن الانفجار وقع في حي تجاري مزدحم وأصيب فيه 14 شخصا، هم 5 جنود أمريكيين و8 من أفراد الدفاع المدني العراقي ومترجم عراقي. وأضاف قائلا إنه لا يعرف مدى خطورة الإصابات.
من جهة أخرى، شنت القوات الأمريكية غارات ليلة السبت استهدفت من يعتقد أنهم من أنصار الرئيس السابق صدام حسين إثر مقتل 6 جنود أجانب و12 عراقيا في أعنف هجمات في العراق منذ إلقاء القبض على صدام. وألقت القوات الأمريكية القبض على 10 عراقيين في غارات ليلة السبت في بعقوبة التي كانت مسرحا لأحدث هجمات ضدها. وقال ضابط أمريكي إن المعتقلين شاركوا في مظاهرات تأييد لصدام في المدينة. وقالت متحدثة باسم فرقة المشاة الرابعة إن الغارات في شمالي العاصمة أدت إلى مصادرة 300 صاروخ مماثل لما استخدم في هجمات على الفنادق والسفارات في بغداد.
فرضت قوات التحالف والشرطة العراقية إجراءات أمنية مشددة اليوم الأحد في كربلاء التي تخضع لحظر تجول ليلا. وانتشر جنود بلغار وبولنديون وعراقيون في الطرقات الرئيسة في المدينة في حين أغلق العديد من شوارع المدينة. وفرضت الشرطة حظر تجول من الساعة 9 وحتى 6 صباحا.
من جانب آخر، دان مجلس الحكم الهجمات الدامية التي وقعت السبت في كربلاء وأسفرت عن مقتل 6 جنود من التحالف و7 مدنيين عراقيين، مشددا على أن بعض الذين يقفون وراء هذه العمليات أتوا من خارج العراق. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس حميد الكفائي إن التحقيق جار لمعرفة من يقف وراء تلك الهجمات، موضحا أن بعضهم من الداخل والبعض الآخر من الخارج، ولكنهم جميعا أعداء العراق ويريدون زعزعة الأمن والاستقرار فيه، لكن الأجهزة العراقية الأمنية تقف بالمرصاد لهم.
وأشار الكفائي إلى أن الإرهابيين يريدون أن يعمموا الإرهاب، ولذلك تراهم يتنقلون من مكان لآخر، فكانوا في البصرة ثم انتقلوا إلى الناصرية وأمس ذهبوا إلى كربلاء التي ينعم أهلها بالأمن والأمان، مؤكدا أنهم يريدون إشعال الفتنة وتدمير راحة العراقيين.
عقدت مجموعة من الأحزاب السياسية والتكتلات الوطنية العراقية مؤتمرا لوضع خطة موسعة من شأنها تحسين الوضع الأمني في العراق. مراسلنا في بغداد فلاح حسن تحدث إلى أحد منظمي المؤتمر وسأله عن أهم ما يمكن أن تتفق عليه الأحزاب المشاركة.
بدعوة من حركة الوفاق الوطني العراقي، عقد صباح هذا اليوم مؤتمرا ضم مجموعة من الأحزاب السياسية العاملة في الساحة للتدارس حول وضع خطة للعمل الأمني ودور الأحزاب في المرحلة الحالية. وكانت من أولى التوصيات نبذ عمليات الاغتيالات السياسية والتي تثير قلقا داخل الشارع. عن هذا المؤتمر تحدث السيد منذر مهدي الطويل، مسؤول العلاقات الوطنية والإنسانية في حركة الوفاق، قائلا:
بعض الأحزاب السياسية أدى استعداد أن تنضوي تحت لواء تحالفي جبهوي تنسيق العمل من أجل الوصول إلى صيغة سليمة لوضع بعض الخطط اللي تستوجبها الساحة العراقية، يعني مجتمعة اللي 16 حزب واللي يمز الحكم اللي 7 حزب، خرجنا بأول توصية إدانة الأعمال الإجرامية اللي تقوم بها بعض الجهات، منها الاغتيالات السياسية اللي دا تسوي لنا بلبلة على الساحة العراقية، وهذه مو من صالحنا، لأن تعرف احنا يعني اللي يؤمنون بالتعددية الفكرية والسياسية والثقافية من مقومات المجتمع الناجح، فإحنا ننبذ هذه الأعمال اللي دا تقوم بها بعض الجهات.
أما الدكتور عدنان العبيدي أمين عام حركة الضباط والمثقفين الوطنيين فاعتبر إن الملف الأمني هو المسألة الجوهرية التي ينبغي الوقوف عندها باعتبارها المفتاح الذي يفضي إلى حل بقية مشاكل المجتمع، مضيفا:
تعرف أنت رجعوا الشرطة العراقية بدون تحديد، كل من كان بقوى الأمن الداخلي يرجع، هذول مو كلهم اللي طلعهم نظام صدام حسين هم كانوا سياسيين أو كانوا، تعرف لا بأس أن يرجع السياسي المظلوم يرجع عادي، لكن أكش بيهم من الشرطة قسم قليل كانوا مثلا مرتشين، قسم منهم كانوا زعماء عصابات وكان يمارس بغطاء الشرطة التسليب وأذية الشعب العراقي، دول استغلوا هذا الفراغ وأيضا رجعوا إلى سلك الشرطة. ستلاحظ أنت قسم من الشرطة، أني شخصيا يعني بالشارع يجي يفتر يأخذ الأتاوة من الحالات السلبية، يعني ذول اللي يبيعون بنزين بالشارع مثلا يجي عليه هو متفق وياه شي يبيع بنزين لازم يوميا ينطي 5,000 أو 6,000 دينار، أنا أسوق هذا كمثال.
في حين قال السيد عبد الهادي آل زوين الناطق الرسمي لنقابة السادة الأشراف العلويين والذي دعا إلى أن تكون المظلة الأساسية لكل الأحزاب هي العراق،
وتكون الأحزاب هذه هي وسيلة لدعم العراق ونهضة العراق نحو هدف مشروع لشعب آمن ودستور دائم وحكومة مستقلة منتخبة وإعادة العراق إلى حضرة العالم العراق.
أما فيما يتعلق بتفعيل مقررات هذا المؤتمر فقال السيد محمد إبراهيم أصلاً مسؤول مكتب بغداد لحركة الوفاق:
دور حول تفعيل دور المواطن العراقي باعتبارنا كأحزاب سياسيين نقود هذا المجتمع، المواطن العراقي يلعب دور رئيس، فأنت القوى الأمن اللي موجودة مهما تكون فهي محدودة، لكن من يتعاون معها المواطن ويتفاعل معها المواطن باعتبار هذه الأحزاب سوف تلعب دورها، من المؤكد أنه رح يعطي دور إلها فاعل في حركة المجتمع وفي الجانب الأمني بالذات اللي دا نركز عليها. كل مقترح سوف يقدم من هذه الأحزاب بالنتيجة سوف يرفض الجانب الأمني واللي هو الملف نعتبر ما سميناه بالملف الأمني.
فلا حسن، إذاعة العراق الحر بغداد.
حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي كل اثنين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
نواصل سيداتي وسادتي تقديم فقرات ملف العراق، حيث قال الزعيم الكردي مسعود بارزاني عضو مجلس الحكم إن على العرب أن لا يقفوا ضد حقوق الشعب الكردي. ونقلت صحيفة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني لدى استقباله في أربيل وفد الجامعة العربية برئاسة أحمد بن حلي قوله: إبان تأسيس الدولة العراقية اختار الكرد العيش مع العرب لبناء هذه الدولة الجديدة، لذا من الضروري أن يراعي الأخوة العرب هذه الحقيقة وأن لا يقفوا ضد حقوق الشعب الكردي لأن الكرد والعرب حلفاء وليسوا أعداء.
وأوضح برزاني أن الشعب الكردي طيلة 12 عاما الماضية من إدارته الذاتية عاش تحت ظل التجربة الديمقراطية، وما يطالب به الآن هو الاتحاد الاختياري ضمن عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي يتمتع به الكرد بحق المساواة مع الشعب العربي وليس مواطنين من الدرجة الثانية.
وفي تطور لاحق نجا معاون مدير الأمن في محافظة أربيل اللواء جوامير عطية كاكي من محاولة اغتيال اليوم وأصيب بجروح فقط فيما قتل 3 من مرافقيه. مراسلنا في أربيل شمال رمضان التقى مدير شرطة المدينة الذي روى وقائع محاولة الاغتيال.
في ثاني حادثة موجهة ضد مؤسسات وزارة الداخلية والعاملين بها في الإدارة الكردية بأربيل خلال فترة أقل من أسبوع، قام مجهولون بأربيل اليوم الأحد 28 من كانون الأول الجاري بنصب كمين لمسؤول بارز في مديرية الأمن الداخلي العامة في وزارة الداخلية في طريق ذهابه إلى الدوام الرسمي، وتمكنوا من إصابته بجروح وقتل 3 من حراسه وإصابة 4 آخرين. ووقعت الحادثة عندما قام عدد من الملثمين صباح اليوم بفتح نيران رشاشاتهم الأوتوماتيكية على سيارات تابعة للأمن الداخلي لإدارة أربيل، كانت تقل اللواء جوامير عطية كاكي معاون مدير عام مديرية الأمن العامة الأسايش وعدد من حراسه، ولاذوا بعدها بالفرار. وأوضح العميد نريمان عبد الحميد مدير شرطة أربيل تفاصيل الحادث لإذاعة العراق الحر بقوله:
اليوم وفي الساعة 8:25 وعندما كان يتهيأ الأخ اللواء جوامير عطية معاون مدير عام أسايش حكومة الهريم كردستان للذهاب إلى وظيفته، كان هناك مجموعة من إرهابيين ينتظرون خروجه من البيت، وفعلا وكان يستقبلون سيارة تاكسي برازيلي، وعند اقتراب منه فتحوا النار عليه وعلى حمايته، وفي النتيجة استشهد 3 من عاملين في الأسايش والحماية خاصة الأخ اللواء، وجرح هو وأربعة معه. وإن تحقيق بدأت حال حدوث الجريمة، وإن الخطوات البدائية يظهر بأن عملية إرهابية بحتة، وسوف نقوم بالتحقيق والوصول إلى الجنات.
السيد العميد، يعني هل هناك تفاصيل عامة يعني تستندون عليها، يعني يمكن القول بأنكم تقتربون أو قريبون من تحديد هوية الفاعلين بها والذين قاموا بهذه العملية؟
في الواقع ظروف مدينة أربيل كظروف بقية مدن محافظات العراق، أجهزة الأمنية بالأخص معرضة للإرهابيين، لأنهم يقومون بمكافحة الإرهابيين. والتحقيق البدائي يبدو بأنه فعلا عملية إرهابية، وسنصل إن شاء الله إلى الجنات.
كان هذا مدير شرطة أربيل موضحا ملابسات حادثة استهداف مسؤول كبير بقوى الأمن الداخلية الكردية. يجدر ذكره أن تفجيرا بسيارة مفخخة استهدف قبل أيام مبنى وزارة الداخلية بأربيل، وأدى إلى مقتل عدد من العاملين بالوزارة ومدنيين، وإلى إصابة عدد آخر. شمار رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
عقد جيرمي غرينستوك الممثل الخاص للحكومة البريطانية في العراق محادثات في السليمانية مع مسؤولين سياسيين وإداريين كرد من الاتحاد الوطني الكردستاني حول الظروف السياسية التي يمر بها العراق. مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم يعرض لنا التفاصيل في نص التقرير التالي.
وصل السليمانية أمس السيد جيرمي غرينستوك الممثل الخاص للحكومة البريطانية والمسؤول المؤقت لسلطة التحالف في العراق. يصحبه السيد رون شليكر الممثل المؤقت لسلطة التحالف في شمال العراق. وكان في استقباله في مطار بكرجوة في السليمانية السادة جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني والدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية وقباط طالباني مساعد مسؤول مكتب علاقات الاتحاد في الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال اجتماع عقده الجانبان جرى تبادل الأفكار والآراء حول الظروف السياسية للعراق وخطوات نقل السلطة إلى العراقيين وفق الاتفاقية المعقودة بين سلطة التحالف ومجلس الحكم في 15 من نوفمبر الماضي. وتباحث الجانبان أيضا الأوضاع الراهنة وكذلك الدور البارز للكرد وللشعب كردستان في بناء العراق الديمقراطي، مع التأكيد على ضرورة تمتع جميع قوميات العراق بحقوقها المشروعة وضمان المساواة وحقوق المواطنة للجميع دون استثناء، وأن تصان في هذا الإطار جميع حقوق شعب كردستان على أساس النظام الفيدرالي وفي إطار العراق الموحد، وضرورة تثبيت ذلك في الدستور العراقي الجديد. ومن جانبهما أوضح الطالباني والدكتور برهم بأن شعب كردستان من حقه التمتع بفيدرالية إقليم كردستان بالشكل الذي يتم فيه توحيد كل مناطق كردستان العراق في إقليم كردستان وضمن عراق ديمقراطي برلماني فيدرالي موحد، وأن يتمتع الشعب بكل حقوق الفيدرالية، وأن تكون حقوق السيادة الوطنية لحكومة العراق المركزية. كما أوضح بأن فيدرالية المحافظات هي على نقيض اتفاقيات مؤتمرات المعارضة العراقية واتفاقية 15 من شهر نوفمبر الماضي أيضا. وشدد جرينستوك على أنه ينبغي أن تصان حقوق شعب كردستان ضمن عراق ديمقراطي موحد في الشكل الذي يتم الاتفاق عليه في مجلس الحكم مع القيادة المركزية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
نواصل مستمعينا الأعزاء استعراض فقرات ملف العراق وننتقل إلى الكويت، حيث اعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن تكثيف هجمات المقاومة في العراق ناجم عن اعتقال الرئيس المخلوع صدام حسين قبل أسبوعين، لكنها ستنخفض. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن زيباري بعد وصوله إلى الكويت مساء السبت قادما من القاهرة قوله: نعتقد أن الأوضاع الأمنية تتطور في العراق نحو الأفضل، لا سيما بعد اعتقال الدكتاتور صدام حسين في 13 من كانون الأول، مضيفا أن تصاعد وتيرة الأعمال التخريبية في الوقت الحالي سببه الإحباط والانتقام ومحاولة إثبات الوجود، إلا أن هذا الوضع لن يستمر. هذا وسيجري زيباري مباحثات الأحد مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح.
قالت المحامية السويسرية كارلا ديل بونتي المكلفة بالادعاء العام في محكمة جرائم الحرب الدولية إن الدكتاتور العراقي المعتقل صدام حسين ينبغي أن يحاكم في محكمة دولية. وفي سياق نفسه أعلن نقيب المحامين الأردنيين حسين مجلي في تصريحات أوردتها صحيفة جوردان تايمز أن أكثر من 600 محام أردني تطوعوا للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، مضيفا أن هؤلاء المحامين يعتزمون تشكيل لجنة عليا للدفاع عن صدام حسين ستضم قانونيين من جميع أنحاء العالم. مراسلنا في عمان حازم بيضين تحدث إلى صحفي ومحلل سياسي وسأله عن سر هذا الاندفاع لدى المحامين الأردنيين.
أكثر من 600 محام أردني سجلوا أسماءهم في الهيئة التي أعلنت نقابة المحامين تشكيلها للدفاع عن صدام حسين. حول هذا الموضوع الذي وصفه البعض بالظاهرة التقت إذاعة العراق الحر بالصحفي والمحلل السياسي مجيد عصفور وسألته عن تفسير لهذا الاندفاع الذي لا مثيل له لدى المحامين في الأقطار العربية الأخرى، فقال:
في الواقع التفسير الأولي والمباشر لمثل هذه التحركات من جانب المحامين وهذا العدد الكبير الذي رغب في الدفاع عن صدام حسين إنما هو بحث عن شعبية رخيصة لنقل، أو شعبية آلت إلى السقوط في فترة ما بعد أن فشل الكثير من أصحاب هذا التيار الذي يتحدث بالقومية، الذي يلعب على وتر القومية العربية وما إلى ذلك، فشلوا في الوصول أو إيصال مشروعهم السياسي إلى المواطن العربي وإلى الشارع العربي. الآن هم يستغلوا أن الرئيس صدام حسين أسير وأن الذي يأسره القوات الأمريكية، ويستغلوا مشاعر الناس التي لا تخلو من بعض العداء للجانب الأمريكي بالتبرع أو التطوع للدفاع عن صدام حسين حتى قبل أن يعرفوا التهم الموجهة إلى الرئيس صدام حسين. لا أدري كيف سيكون موقف وأين سيقف مثل هؤلاء المحامين عندما تطرح قضية القتل الجماعي التي كان يمارسها صدام حسين ضد عدد كبير من أبناء الشعب العراقي. كيف أين سيقفون، في جانب الشعب أم في جانب الرئيس عندما تطرح قضية مثل قضية إبادة الأكراد في السلاح الكيماوي في حلبجة وهي قضية مشهورة وإلى حد كبير ثابتة؟ أين سيقف مثل هؤلاء المحامين في قضية إبادة انتفاضة الشيعة في البصرة في جنوب العراق؟ هل سيكونون إلى جانب الشعب العراقي أم إلى جانب الرجل الذي قتل مثل هؤلاء الأبرياء وهؤلاء المواطنين مواطني بلده في الواقع. والأمثلة كثيرة في العلاقة الغير حسنة أو العلاقة الدموية بين نظام ورئيس هذا النظام وبين أفراد شعبه. لنترك الأمر للعراقيين، لنترك لن ينقص صدام حسين من يدافع عنه سواء في داخل العراق أو في المحاكم الدولية التي ستؤمن له وفق ما يقال عن محاكمة عادلة علنية. ليترك أمر هذا الرئيس إلى شعبه، ليترك أمر العراق إلى العراقيين، لنكف ويكف الكثيرون من راكبي الموجات السياسية عن التدخل في شؤون هذا القطر الذي عانى سواء من الحصار أو من الاحتلال مثل ما عانى من التدخل. هذا التدخل أذى العراقيين وأذى الشعب العراقي بنفس المقدار الذي لحقه أذى من الحصار ومن الاحتلال. أستاذ مجيد، كيف نفسر يعني هذا التبرع من المحامين الأردنيين للدفاع عن صدام حسين قبل أن يعرفوا ما هي التهم التي ستوجه إليه؟ ما هي الأسباب التي تدعوهم إلى ذلك؟ بالواقع جزء كبير من هؤلاء المحامون أو المحامين مرتبطين بمصالح كانت على مدى سنوات مع العراق، مصالح تجارية، مصالح سياسية، مصالح حتى على صعيد إيفاد طلاب وتدريس بعثات، ومصالح الدفاع ووكالات شركات تعمل في الأردن وتعمل في العراق وتعمل خارج الأردن والعراق كانوا وكلاء لها. الأمر لا يخلو من مصلحة، الأمر حتى في ما هو أبعد من المصلحة التجارية في جانب المصلحة السياسية، هم يريدون إعادة إنتاج أنفسهم في الشارع الأردني، إعادة لفت الأنظار إلى وضعهم الذي تردى كثيرا. جزء كبير من هؤلاء ينطبق عليهم هذا الوصف. بعض المحامين الذين سجلوا إنما سجلوا كمن يوقعون على عرائض دون أن يروا مضمونها، سجلوا من باب أن تظهر أسماءهم بالصحف ومن باب أن يجلبوا لنفسهم النظر حتى داخليا في تحسين وضعهم الاقتصادي أو التوكيل أو التوكيلات التي تردهم من الناس. ربما يحاولوا إقناع بعض المواطنين من أنهم محامون مشهورون وهم على قائمة المتبرعين أو المتصدين للدفاع عن صدام حسين.
كان هذا الصحفي والمحلل السياسي مجيد عصفور متحدثا إلينا عن تزاحم المحامين الأردنيين للدفاع عن صدام حسين، وهم يندفعون كل بدوافعه ويتجاهلون الكثير من القضايا التي تحتاج لدفاعهم في وطنهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعلنت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في العراق عن مكافأة قدرها $1 مليون لقاء معلومات تؤدي إلى اعتقال مسؤولين سابقين في نظام صدام حسين. وأبرز هؤلاء المسؤولين الذين ما زالوا فارين عزة إبراهيم الدوري الذي يحتل المرتبة 6 في اللائحة التي أعدها الأمريكيون، والذين سبق وأن عرضوا مكافأة قدرها $10 مليون لمن يساعد في القبض عليه. وضمت اللائحة أسماء 13 عضوا آخرين في النظام العراقي السابق ما يزالون فارين.
الموسيقى والغناء العراقي الأصيل تأتيكم في برنامج من الأجواء العراقية، يعده ويقدمه كل ثلاثاء خضير الشايع.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
نفى رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر وجود مختبرات لصناعة أسلحة دمار شامل في العراق، وذلك في مقابلة ستبثها شبكة اي تي في الأحد، في حين قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن لديه أدلة كثيرة على وجودها. وردا على سؤال لشبكة التلفزيون البريطانية حول وجود مختبرات لصناعة أسلحة دمار شامل في العراق، عبر بول بريمر عن دهشته وقال: لا أعرف مصدر هذه الكلمات، لكن ذلك ليس ما قاله ديفيد كاي مسؤول مجموعة التقييم بشأن العراق.
مع مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا للمتابعة ولكم منا أجمل التحيات.
سيداتي وسادتي، بعد انتهاء ملف العراق سنتابع جولتين مختلفتين على الصحف الصادرة اليوم، أحدهما عربية والأخرى عراقية. نبدأ أولا هذه الفترة بأغنية شاقول على حظي أنا لبنية لزكية جورج.
شاقول على حظي أنا لبنية، شاقول على حظي أنا لبنية، رجي تزوج فوق راسي مرية، رجي تزوج فوق راسي مرية.
رجلي تزوج فوق راسي مرية،
يما تعالي خذيني ومن سقم ضربتي خلصيني لو زعل رجلي همي يؤذيني لو زعل رجلي همي يؤذيني شلون الخافة لي وحضية شلون الخافة لي وحضية تقول على حظي أنا لبنية تقول على حظي أنا لبنية رجلي تزوج فوق راسي مغية رجلي تزوج فوق راسي مغية
سيداتي وسادتي إذاعة العراق الحر في براغ تدعوكم لتمضية هذه الفترة مع ناظم ياسين وأبرز ما نشرته الصحافة العربية من موضوعات تتعلق بالشأن العراقي.
مستمعين الكرام نحييكم مجددا في جولة هذه الساعة على الصحف العربية أعدها ويقدمها ناظم ياسين. أبرز العناوين: وزير الخارجية العراقي زيباري يقول موجة الهجمات في العراق لن تستمر وقوات تايلاندية مستمرة في العراق رغم مقتل جنديين لها. مستمعين الكرام في مقالات الرأي كتب رؤوف شحوري في صحيفة الأنوار البيروتية يقول قد يكون الرئيس جورج دبليو بوش نظر إلى اعتقال صدام حسين عشية أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة على أنه وجبة أكثر إثارة للشهية من الديك الرومي المحمر الذي يقدم تقليديا في مثل هذه المناسبات المجيدة وسر سعادته الغامرة مفهوم فقد كان الوضع العام في العراق يتخثر ويتعفن على كل صعيد وأعداد القتلى والجرحى من النشامة الجنود الأمريكيين تتزايد يوما بعد يوم والحالة الأمنية فالتة بالكامل والوضع السياسي يراوح في مكانه وليس في المدينة بغداد سوى حديث واحد رتيب وممل عن استعجال نقل السلطة إلى العراقيين دون ظهور ما يشير إلى أن الاحتلال قادر على ذلك أو أنه راغب فيه فعلا وجاء اعتقال صدام حسين وظهوره على تلك الصورة المذلة وكأنه تنفيس هائل لمرجل مغلق يغلي وكان على وشك الانفجار بحسب تعبير الكاتب. مستمعين الكرام من دمشق وافانا مراسلنا جان بولاتشكاي بالعرض التالي لما نشرته صحف سورية.
اعتبر الكاتب السوري أحمد نزار الوادي أن العراق بات يشكل مأزقا للرئيس الأمريكي جورج بوش الطامح لتجديد ولايته ووصف الوادي في مقال له نشرته صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا وصف هذا المأزق بالأخلاقي وأنه بمثابة عقدة كبيرة لأن الذرائع التي طوقت لشن الحرب على بلد عضو في الأمم المتحدة وتحطيم مؤسسات الدولة فيه وتدمير بناها الداخلية قد تكشفت زيفها بل وبدأت تتبين الصفقات والألاعيب التي تديرها الشركات الكبرى للفوز بنصيب من غنائم ما بعد الحرب تحت عناوين إعمار العراق وغيرها. وقال الوادي إن السياسة الأمريكية في المنطقة والعالم تتعرض لهزات متتالية بسبب أنانيتها وفقدان مصداقيتها في تعاطيها مع قضايا الشعوب وقد أكدت أحداث الساحتين العراقية والفلسطينية الازدواجية في المعايير وسياسة الغطرسة التي تسم السياسة الأمريكية وأضاف لقد تصاعدت الانتقادات داخل أمريكا وخارجها بشأن الصفقات السرية التي يتم إبرامها بين العديد من الشركات الراغبة في الحصول على عقود بالعراق والمؤسسات الأمريكية المعنية بالإشراف على عملية إعادة الإعمار. الكاتب السوري نقل عن مركز السلامة العامة وهي مؤسسة مستقلة في واشنطن القول بأن العديد من الشركات الأمريكية التي حصلت على عقود باهظة التكاليف لإعادة إعمار العراق تنتمي إلى قائمة الشركات الممولة لحملات الرئيس الأمريكي بوش السياسية حيث حصلت حوالي 70 شركة وشخصية من داخل الولايات المتحدة الأمريكية على عقود لإعادة إعمار أفغانستان والعراق بلغت قيمتها 8 مليارات دولار وأن تلك الشركات قدمت تبرعات للسياسيين الأمريكيين بلغت قيمتها 49 مليون دولار. وانتهى أحمد نزار الوادي في مقاله إلى التأكيد بأن الدول الرافضة للحرب لن تغير من قناعاتها من السياسة الأمريكية في العراق ولا يزال بعضها مترددا وبعضها الآخر يرفض المساهمة في القوات المتعددة الجنسية أو تمويل إعمار العراق وعندما تجد هذه الدول ضررا لمصالحها فإنها لن تسير مع الإدارة الأمريكية في مغامرة غير محتومة العواقب، الأمر الذي لن يكون في صف الرئيس بوش لإنقاذ إدارته في الانتخابات الرئاسية القادمة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نطالع مقالا بقلم أحمد الربعي، جاء فيه مظاهرة في إحدى المدن الأردنية تأييدا لصدام حسين وبيان من الأحزاب الأردنية تعتبر فيه صدام حسين الحاكم الشرعي للعراق، ومئات المحامين العرب يشكلون اللجان للدفاع عن صدام. هل نحن أمة تعشق الجلادين؟ هل هناك بصيص من أمل في آخر النفق المظلم للعودة إلى العقل وإلى احترام الإنسان وإلى محاربة الطغيان والفجور بحسب تعبير الكاتب؟ ويضيف الربعي: مثلما تتساقط الأصنام الفردية لابد من سقوط الأصنام الشعبية، لابد أن تسقط الأحزاب الشمولية العاشقة للديكتاتورية مهما لبست من لباس العروبة والتقوى، فالفكر الشمولي الذي أدى إلى كارثة إنسانية وأخلاقية لشعب العراق هو نفس الفكر الشمولي الذي تمارسه أحزاب ونقابات وجماعات تنتشر كالفطر في عرض شوارع الأمة وطولها، وتنتشر ثقافة التصفيق للديكتاتورية وتتكلم عن تحرير العراق، بينما هناك شعوب مقيدة بالأغلال على حد تعبير الكاتب في مقاله المنشور بجريدة الشرق الأوسط اللندنية. وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا على الصحف العربية لهذه الساعة، تمنياتنا بقضاء وقت ممتع ومفيد مع بقية فقرات برامجنا.
سيداتي وسادتي، بعد أن تابعنا الشأن العراقي في الصحافة العربية نتابعه الآن في جولة جديدة على الصحف العراقية الصادرة في بغداد، أعدها ويقدمها عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين، وهذه الجولة بين الصحافة العراقية الصادرة هذا الصباح. نبدأها من جريدة التآخي، حيث نشرت على صفحتها الأولى العنوان البارز: البرزاني خلال استقباله وفد الجامعة العربية، الكرد يطالبون بالاتحاد على أساس التعايش الاختياري وليس على أساس العنف. وخلال المؤتمر الصحفي للسفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، هناك قرار صادر من الجامعة بمحاكمة الذين اقترفوا جرائم ضد حلبجة الشهيدة والتي تتنافى مع كل الأعراف والقوانين والأديان السماوية. وفي افتتاحية التآخي كتب المحرر مقالا تحت عنوان وفد الجامعة العربية في كردستان، نقتطع جزءا منه: الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى والأحزاب والشخصيات الكردية والعربية وغيرها من الأطراف العراقية التي تحدثت مع وفد الجامعة العربية برئاسة السيد أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عبرت عن تقديرها لموقف الجامعة وأمينها العام السيد عمرو موسى، وطلبت المزيد من الاهتمام بشؤون العراق، وعن دعوة الدول العربية الأعضاء فيها للمساهمة في إعمار العراق ومن أجل بناء الديمقراطية. فنعتقد أن زيارة وفد الجامعة أدت دورا مهما نرى من الضروري استثماره وتوسيعه للإسراع في بناء نظام وطني ديمقراطي مسالم يشيع السلام والاستقرار في المنطقة. وما سمع وعلم حتى الآن عن الوفد هو أن زيارته تركت أثرا طيبا ومفيدا وسيستثمر في مستقبل قريب. هذا ما جاء في افتتاحية التآخي لهذا اليوم. وفي جريدة الصباح نطالع بعض العناوين المهمة: رئيس مجلس الحكم والصميدعي في مؤتمر صحفي، والمراجع الدينية في النجف تفتي بتحريم تهريب المشتقات النفطية، وانفجارات في الموصل وبعقوبة، ومسرح شخصين في أثناء زرع قنبلة في بيجي، ومقتل وإصابة العشرات في هجومين على مقر متعدد الجنسيات ومحافظة كربلاء. أما جريدة العدالة الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق فقد نشرت تحفظات السيد السيستاني بشأن نقل السلطة على وفق الخطة الأمريكية. وعلى صعيد آخر كتبت الجريدة بمقالها الافتتاحي موضوعا حول جولة رئيس مجلس الحكم عبد العزيز الحكيم، نقرأ منه: حققت الجولة الأخيرة للسيد عبد العزيز الحكيم نجاحا كبيرا على الصعيدين السياسي والنفسي، لأنها أي جولة استطاعت اختراق المعادلات الصعبة التي بقيت تشكل حاجز صد في مسار الاعتراف بالوضع السياسي الذي قام في العراق بعد انهيار النظام السابق. كما أن الجولة، والكلام لم يزل لافتتاحية جريدة العدالة، الجولة حققت اختراقا كبيرا للساحة الأوروبية، وشهدت العواصم الأوروبية لقاءات قمم بين الحكيم والقيادات الأوروبية، ولم تكن اللقاءات مجرد لقاءات عابرة، بل حفلت بالبحث الجاد والجدي، وكان من ثمارها الأولى الاعتراف بالوضع السياسي في العراق وموافقتها على التعامل مع مجلس الحكم والاعتراف بدوره السياسي في العراق. هذا بعض ما جاء في مقالة الافتتاح لجريدة العدالة. وفي العدالة أيضا نقرأ بعض العناوين الرئيسية: وزارة المهجرين تطالب بتخصيصات لتعويض الأملاك المصادرة، ومصدر في البنك المركزي يصرح للعدالة لا مهلة إضافية لإبدال العملة القديمة. وفي جريدة المشرق نقرأ عنوانا بارزا لمحرر الصفحة الأولى في هذه الجريدة، العنوان يقول: أنا عراقي إذا أنا متهم. نقتطع جزءا من هذا المقال: وبقي العراقي أشبه بلغم موقوت يتجنب الجميع الاقتراب منه، وتتوجه السفارات دول العالم من منحه تأشيرة الدخول إلى أراضيها بما فيها دول أفريقيا الأكثر فقرا في العالم والتي ليس فيها شيء يخشى عليه من السرقة أو التخريب. كان من بين ما يشاع أن الحذر من العراقي والتوجس منه مقترن بوجود صدام ونظامه، وأن كل عراقي هو إرهابي أو مشروع إرهابي، هو عنصر من أجهزة الأمن العراقية التي أصبحت كالأخطبوط تمد أذرعتها في كل مكان، حتى أن الشاعر العراقي مظفر النواب قد تساءل مرة: كيف يكون الإنسان شريفا وجهاز الأمن يمد يديه بكل مكان والقادم أخطر؟ هذا جزء مما أورده محرر الصفحة الأولى في جريدة المشرق. وفي نهاية هذه الجولة التي طالعنا فيها ما جاء في الصحافة العراقية الصادر هذا الصباح، تقبلوا منا وافر الاعتزاز. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تحت شعار نحو النهوض بواقع الكتاب في العراق الجديد، عقدت ندوة موسعة نظمتها دائرة الشؤون الثقافية. وللتعرف على دور هذه المؤسسة إزاء موضوع طبع ونشر الكتب العراقية والتنسيق مع مؤسسات ثقافية أخرى، التقى مراسلنا نبيل الحيدري بمديرها العام. أما وزير الثقافة فتحدث عن أهمية فسح المجال لطبع المؤلفات الممنوعة سابقا وتأمين وصول الكتاب إلى العراقيين بأسعار مخفضة.
لإنهاض الحياة الثقافية في العراق والإسهام بتيسير مصادر المعرفة والإبداع، يحتل الكتاب موقعا رئيسيا في خطة وزارة الثقافة. حولت هذا الاهتمام إلى عقد ندوة موسعة لمناقشة واقع الكتاب العراقي. ساهم في الحوار والتعليق جمهور واسع من المثقفين العراقيين والمعنيين بالكتاب، وحضر الندوة وزير الثقافة السيد مفيد الجزائري، والذي شارك في محاور نقاشاتها. دائرة الشؤون الثقافية الجهة المسؤولة عن أدوات وخطط طبع وتوزيع الكتاب العراقي أشرفت على تنظيم هذه الندوة، ممثلة بمديرها العام الدكتور جمال العتابي، الذي حاورناه حول موضوعة الكتاب ودور مؤسسته إزاؤه.
طرحت في هذا الاجتماع ورقتي عمل خاصة بدار الشؤون الثقافية، الأولى منها ما يتعلق بهيكلية الدار، والأخرى تتعلق بمستقبل النشر في العراق. يمكن أن ألخص ما جاء في هاتين الورقتين وأقول أن هناك ركاما ثقيلا أو إرثا ثقيلا نتحمله الآن من جراء سياسة النظام السابق، وهذه السياسة التي قامت على إبعاد المثقفين وتهميشهم وإقصائهم وإلغاء دورهم واضطهادهم. فهناك كثير من المثقفين لم تتح لهم الفرصة كاملة لأن يأخذوا مكانهم الحقيقي والمناسب، إذا لم أقل أن هؤلاء استبعدوا قسرا، منهم من استقبلتهم المنافي، وآخرين منهم من واجهوا الجوع والسجون والاضطهاد بكل أشكاله. وهذه الورقة تريد أن تعطي القول الفاصل لهؤلاء المثقفين أن يقولوا بحرية بمناخ وبفضاء جديد، أن يبدأوا بنشر منجزهم الإبداعي عبر هذه المؤسسة التي سيطر عليها أو سيطرت عليها أجهزة النظام، والتي شوهت الثقافة وساهمت في تعطيلها وتخريبها، وهو خراب عام طال البلاد وطال العراق عموما.
المطبوع بشكل عام والمطبوع الثقافي يلقى الاهتمام والحاجة من المواطن العراقي، هل هناك فرصة لتنسيق جهود مع جهات ذات علاقة بالثقافة مثل وزارة التربية والمجمع العلمي ووزارة التعليم العالي وغيرها؟
طرحت هكذا أفكار وملاحظات من بعض الأخوة، وهي جديرة بالاهتمام فعلا وجديرة بالملاحظة والمتابعة، وهذا هو ما نعمل عليه أيضا سوية، ونأمل أن تقتنى هذه الأفكار بندوة أخرى ربما نعقدها قريبا وسوف تناقش في هذا بشكل عملي ومدروس بعناية ودراية لإيجاد شيء من التنسيق مع هذه الدوائر والمؤسسات الثقافية ما فيها الجامعات وما فيها وزارة التربية وزارة التعليم العالي والمؤسسات الثقافية الأخرى كاتحاد الأدباء أو المتقيات والمنتديات الثقافية جميعا.
دكتور، دائرة الشؤون الثقافية بجانبها الفني تعتبر مؤسسة كبيرة وذات قدرة على إنتاج مطبوع جيدة جدا كانت في السابق، بموضوعية كيف هو الحال الآن وهل نأمل منها المزيد؟
أقول للأسف الشديد أن هذه الدار التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين والعاملين في حلقات إنتاجية أو حلقات تتعلق بجانب النشر، أقول أن هذا الكم الهائل فيه فيض كبير لا حاجة له، وتم اختياره على أسس ليست موضوعية أو مدروسة، مما كما قلت ترك لنا إرثا ثقيلا من الصعب تجاوزه الآن في هذه الظروف. هناك حلقات زائدة وهناك كم هائل من الأسماء والعناوين، هناك عدد كبير من المطبوعات التي أحيلت للنشر لا تخدم الثقافة العراقية ولا المثقف العراقي. كانت سياسة الثقافة أو سياسة هذه الدار معنية لخدمة النظام وتوجهاته الثقافية.
أما وزير الثقافة مفيد الجزائري فقد بدا متفائلا بالمستقبل القريب ومصرا على خطة الوزارة في إشاعة توزيع في إشاعة طبع وتوزيع الكتاب العراقي وجعله في متناول الجميع.
الكتب أن نستأنف فعلا نباشر بإصدار الكتب والمجلات، خاصة الكتب وسلاسل الكتب الجديدة، وأن نباشر فتح الأبواب أمام جميع المبدعين العراقيين والمؤلفين الذين كانت كتبهم ومؤلفاتهم محتجزة في الأدراج، سواء في أدراج وزارة مديرية الشؤون الثقافية أو في أدراجهم هم ببيوتهم، أن ترى النور أخيرا، يعني أن تصل إلى أيدي قرائنا. هذه أمنيتي، والأمنية الكبرى التي تبقى أمنية على السنة الجديدة وعلى غيرها، هو أن فعلا ننجح نأمن مصادر ضرورية لإصدار الكتب الرخيصة اللي توصل للناس. هذه قضية القضايا، إذا الكتاب ما وصل للناس إحنا معناها فاشلين، سواء بسبب السعر أو لأي سبب آخر.
يذكر أن الندوة التي أقيمت صباح هذا اليوم الأحد على قاعة الرباط ببغداد عقدت تحت شعار نحو النهوض بواقع الكتاب في العراق الجديد. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم مع هذه النشرة الموجزة. دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني السلطات العراقية إلى معالجة النقص الحاصل في الوقود في الأسواق العراقية، محرما في فتوى أصدره مكتبه اليوم كل أنواع تهريب النفط ومشتقاته إلى خارج العراق. على صعيد آخر، قالت سلطة التحالف الموقتة إنها ستخصص 50,000 دولار للمساعدة في عمليات الإغاثة في كربلاء التي تعرضت إلى هجمات من مخربين راح ضحيتها 19 شخصا، كما أصيب نحو 129 آخرين. إلى ذلك أكدت السلطة أنها ستخصص في الأيام القليلة المقبلة أموالا إضافية لترميم البنى التحتية في المدينة. من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية العراقي هشام زباري أن مجلس الشورى الذي أسسه أهل السنة في العراق سيسهم في تحسين الوضع الديمقراطي، معتبرا أن هذا التطور سيعزز الأمن والاستقرار في البلاد، ومشيرا بعد لقاء مع رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى أن مجلس الحكم يعتزم إشراك جميع العراقيين في العملية الديمقراطية من دون استثناء. على صعيد آخر، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل إليوت ماريا أن الولايات المتحدة افتهمت أخيرا تعقيدات الوضع في العراق بما فيها الحاجة إلى نقل سريع للسلطات إلى العراقيين. الوزيرة الفرنسية قالت إن بلادها لا تزال راغبة في المشاركة في إعادة تعمير العراق حين تسلم واشنطن الحكم إلى حكومة عراقية ذات سيادة. رأى نائب رئيس الوزراء الروسي بوريس اليوشن أن الشركات الروسية لديها حظوظ جيدة لدخول الأسواق العراقية. اليوشن أكد أن المنافسة في عمليات إعمار العراق ستكون قوية، لكن السياسة ستعدل من بعض موازينها على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الشركات الروسية الكبيرة أمامها فرص جيدة للحصول على عقود في مجالات الطاقة في العراق. أكد الجيش الأمريكي مقتل أحد جنوده اليوم قرب مدينة الفلوجة، وذلك نتيجة انفجار عبوة ناسفة. يشار إلى أن جنديا أمريكيا آخرا وطفلين عراقيين كانوا قتلوا في وقت سابق اليوم نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي الكرادة وسط بغداد. كما أصيب في الحادث نفسه 5 جنود أمريكيين وثمانية أعضاء في قوة الدفاع المدني العراقي إضافة إلى مترجم عراقي. من جهة أخرى ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات التي هزت كربلاء أمس السبت إلى 19 قتيلا بعدما توفي 5 أشخاص متأثرين بجروح أصيبوا بها في الانفجارات. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن أحد المتوفين جندي بلغاري، ما يرفع عدد الجنود البلغار القتلى في الحادث إلى 5. يشار إلى أن انفجارات كربلاء أسفرت عن إصابة 129 شخصا. على صعيد ذي صلة ذكرت وكالة فرانس بريس أن وزير الدفاع البلغاري ورئيس هيئة أركان الجيش البلغاري سيتوجهان اليوم إلى العراق لمرافقة جثامين الجنود البلغار. مسؤول بارز في الدفاع البلغاري شدد على أن مهمة بلاده في العراق ستستمر رغم الهجوم الذي تعرضت له الوحدة البلغارية في كربلاء. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى وزير التجارة العراقي علي علاوي أن وزارته تجري مباحثات مع دول الخليج بهدف البدء في التجارة الحرة بعدما وقعت بغداد اتفاقيات مشابهة مع كل من تركيا وإيران. من جهة أخرى قال الوزير العراقي أنه كشف تلاعبات مالية في عقد لاستيراد الأخشاب وقعته وزارته وقيمته 80 مليون دولار، مضيفا أن ما بين 30 إلى 40 مليون دولار من قيمة العقد قد تم اختلاسه. علاوي قال أيضا إن هناك أدلة قوية تؤكد تورط أشخاص بينهم مدراء سابقون في الوزارة وأشخاص من سلطة التحالف. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.